بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة يونس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال السعدي رحمه الله: ألف لام راء. تلك آيات الكتاب الحكيم، وهو هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية، الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون، فتعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عذاب الله، وخوفهم نقم الله، وذكرهم بآيات الله، وبشر الذين آمنوا إيمانا صادقا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي لهم جزاء موفور وثواب مذكور عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة. فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به، فقال الكافر قال الكافرون عنه إن هذا لساحر مبين، أي بين السحر لا يخفى، بين السحر لا يخفى بزعمهم على أحد. وهذا مع سفهيم وعنادهم، فإنهم تعجبوا من أمر ليس وهذا من سفهيم وعنادهم فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويستغرب، وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم. كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من أنفسهم يعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته وحرصوا على إبطال دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال الله تعالى:
وهذا شأن من يحيد فيرد الحجة بالسفه والتعدي. فمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالبينات والهدى، بدلا من أن يصدقوا، أو إذا كان عندهم شيء، وليس يمكن أن يكون عندهم شيء، لكن إذا كان عندهم شيء يستشكلون استفسروا عنه لو كان كذلك، لكنهم لم يفعلوا شيئا من هذا. وإنما لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى التي لا يمكن دفعها ولا مقاومتها، وكل معارضة للقرآن والسنة فإنما هي شبهات وليست حججا وبينات وبراهين. فبدلا من الإذعان والإيمان، إذا بهم يتهمون التهم المعدة، إن هذا لساحر مبين، أي بين في سحره. وهل ثبت أصلا أنه ساحر حتى تقول سحر لا خلاف فيه، سحر بين، سحر واضح؟ فهذا إنما هو من الإرهاب، أو ما يسمى بالاعتقال الفكري، أنك تعتقد الفكرة في ذهن الذي أمامك عن طريق إيراد الطريقة التي توحي بذلك. هذا ساحر مبين، هذا أخطر رجل، هذا كذا، فيوهم السامع ولو لم يكن عنده أدلة، ولو لم يكن عند السامع ما يصدق به، لكن يقع في نفسه هذا الأمر وينتقل إلى التحذير من هذا الشخص بناء على ما حصله من اعتقال فكري من هذا الذي تكلم. فحينما يقال هذا ساحر مبين، هذا كذاب أشر، هذا كذا كذا، فالمستمع يقول لا تبحث في هذه المسألة، فإن الرجل على سحر بين أو على كذب أو على كذب. ولهذا هذا الذي يحاول أعداء المنة أن يفعلوه مع أهل السنة والجماعة دائما، لما قالوا هؤلاء مجسمة، هؤلاء يصفون الله عز وجل بما يوصف به الإنسان، كما قال بعضهم هؤلاء يقولون الله عز وجل يستوي على عرشه كما يستوي أحدنا على كرسيه. وهل هذا حاصل؟ هل هم قالوا كما يستوي أحدنا على كرسيه، أما أنهم قالوا استوى على العرش استوى أن يلقى بجلاله؟ ومن الذي قال استوى على العرش؟ أهل السنة أو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن الإيحاء، الإيحاء يعطيك المعلومة في بطريقة وبأسلوب يحصل لك بذلك قناعة بما يريد أن يصل إليه ولو لم تعرف دليله. فهؤلاء قالوا هذا ساحر مبين، فرد الحجة بالسفة والكذب والضلال والاعتداء وغير ذلك، وهذا ليس شأن رد الحجج، إنما الحجة تقاوم بالحجة وتقارع بالحجة. نعم، فإن لم يكن فاستجب. نعم.
قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول تعالى مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، ولأنه رفيق في أفعاله. ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق، ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش استواء يليق بعظمته، يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق.
فانتهى الأمر بسهولة. حينما يكون الإنسان سلفيا في الاعتقاد فيمر على هذه المعاني بسهولة: استوى على العرش استواء يليق بعظمته، ما قال سيطر ولا هيمن ولا استولى، وإنما قال استواء يليق بعظمته. ليه؟ لأنه ينطلق من قاعدة سلفية معروفة، وهي إثبات الصفات، إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين. أنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مذعنون لعزته.
أنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه.
وجميع الخلق مذعنون لعزته، قاضعون لعظمته وسلطانه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه.
يدبر الأمر، فيعده ويهيئه ويجعله على وفق قدره سبحانه وتعالى، فلا يخالفه أحد ولا يخرج عن ملكه وعن تدبيره شيء. نعم، خلق السماوات والأرض وخلق البشر وخلق العوالم، العوالم هذه كلها، ثم دبر أمرها، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة.
فلا يقدم أحد
منهم على الشفاعة ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الله.
نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا من بعد إذن الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. وإن شفع الأنبياء والمؤمنون فبإذن الله عز وجل، أي ما يشفعون استقلالا، فلا يعارض قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا شفاعة الأنبياء ولا المؤمنون، لأن هذه فرع بعد إذن الله سبحانه وتعالى، فعادت الشفاعة للرب سبحانه وتعالى. نعم. نعم، فأخرجه من النار. نعم.
ولو كان أفضل الخلق حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له.
إذا لابد من شرطين: الإذن والرضا. الإذن والرضا. نعم.
ذلكم
والرضا يكون للشافع والمشفع. نعم.
ذلكم أي الذي هذا شأنه الله ربكم، أي هو الله الذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات الكمال ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال.
هذا في توحيد الربوبية والألوهية: ذلكم الله ربكم، والأسماء والصفات، بين صفة الألوهية وصفة الربوبية، والاسم الله. فهذه ذلكم الله ربكم تضمن أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
فاعبدوه أي أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية، أفلا تذكرون الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام. فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام، وحكمه الديني وهو شرعه الذي مضمونه ومقصود عبادته وحده لا شريك له، ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت، فقال: إليه مرجعكم جميعا، أي سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فالقادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل، منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه.
نعم. فالابتداء والانتهاء مثلان، فالابتداء والإعادة مثلان. فإذا آمنت بالابتداء، لأن هؤلاء إذا سئلوا من الخالق قالوا الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. إذن ما أنكروا أحد المثلين وهو الابتداء، فكيف تنكر المثل الآخر وهو الإعادة مع أنه أهون؟ فإنكار أحد المثلين مع كونه أولى هذا دليل على عدم صحة النظر، ودليل على العناد والجحود. ولهذا الذي ينكر الإعادة من باب أولى ينكر البداء. فكيف تعتقد وتؤمن أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أنشأ الخلق من عدم، ثم لا تؤمن أنه سبحانه وتعالى يعيد الخلق؟ هذا من التناقض. نعم.
ثم هذا دليل عقلي واضح على المعاد. ثم ذكر الدليل النقلي فقال: وعد الله حقا، أي وعده صادق لا بد من إتمامه، ليجزي الذين أمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارح من واجبات ومستحبات بالقسط، أي بإيمانهم وأعمالهم، جزاء قد بينه لعباده، وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسل الله لهم شراب من حميم، أي ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وعذاب أليم من سائر أصناف العذاب بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وظلمهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال سبحانه: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله، وعلى كماله في أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات، فقال: لقوم يعلمون، لقوم يتقون. فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدليل على أقرب وجه، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر، الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وحاصل ذلك
لقوم يعلمون لقوم يتقون، هذه القاعدة هنا نبه عليها رحمه الله، قال: فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه. هذا هو العلم، فالعلم يهدي إلى معرفة الدلالة وكيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه. طيب، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر، الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر، الناشئين عن إيه؟ عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين، اللي هو لقوم يعلمون. إذا لقوم يعلمون لقوم يتقون، فبالعلم يظهر لك وجه الصواب، وبالتقوى يظهر لك وجه العمل بهذا، يثمر العلم تقوى وهو الرغبة والرهبة. يبقى العلوم يتقون إشارة إلى ثمرة العلم، يعلمون إشارة إلى العلم نفسه، فالعلم يهدي والتقوى تثمر، العلم تجعل العلم يثمر في قلبك الثمرة المرجوة رغبا ورهبا. فبدون العلم ما تحصل التقوى، وبدون التقوى لا فائدة في العلم. إذا لا بد من العلم ومن التقوى. كيف تهتدي إلى الحق؟ برغبة أو رهبة، أنت تريد معرفة الحق، لكن إذا لم يكن عندك علم فكيف تعرفه؟ وإذا كان عندك خشية لله، لكن خشية لله مفترض أنها مبنية على العلم، أو عندك علم ولا تعمل به لأنه ما عندك تقوى. نعم. فكما أنه يتوافر للإمامة القوة والأمانة حتى تكون الإمامة إمامة صحيحة، القوة والأمانة، فكذلك أيضا يتوافر لطالب الحق العلم والتقوى. العلم والتقوى لا بد من علم وتقوى. فالعلم هو الذي يهدي إلى معرفة الدلالة ومعرفة الحق ويحصل به البصيرة، والتقوى يحصل به الانتفاع بهذا العلم فيحدث في القلب رغبة ورهبة. نعم. لا، هو ذكر خاص بعد عام تأكيد تنطيط إلى ماذا؟ يجزي الذين أمنوا الصالحات، الذين أمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات. يجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات، يقول أمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات. لا، الصحيح أن هذا ذكر خاص بعد العام، وإلا لو كان كذلك يمكن أن يستدل به للمرجع فيما استدلنا به على أن العمل خارج عن ماهية الإيمان، فيقول الإيمان وعمل، فيكون العمل خارج عن الإيمان. الصحيح آمنوا، الإيمان الشرعي ما هو؟ الإيمان الشرعي معروف، قول وعمل. طيب ذكر العمل هنا بعده من باب ذكر خاص بعد العمل، مثل من كان عدوا لجبريل ومن كان عدوا لجبريل لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو بالكافر. نعم.
وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته، وما فيهما من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه، وما فيها من أنواع المنافع والمصالح كجعل الشمس ضياء والقمر نورا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل، يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه، وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفتح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة.
نعم، لهذا عندنا تجتمع الأدلة الشرعية والأدلة العقلية في زيادة الإيمان والكونية، فالإيمان يزداد بمطالعة الآيات الكونية. لا شك أن الإنسان إذا تدبر الآيات الكونية وما فيها من أسرار يزداد إيمان، فالإيمان يزداد بالآيات الشرعية وعلمنا فيها، ويزداد بالآيات الكونية والنظر والتفكر والتدبر بهذا أمر الله عز وجل الناس بتدبر ذلك، ويزداد أيضا الإيمان بأمور أخرى من تلاوة القرآن والذكر والطاعة بجميع صنوفها وأنواعها كمجالسة الصالحين والاعتبار بحال المتقدمين، فكلها من أسباب زيادة الإيمان. فأسباب زيادة الإيمان كثيرة ومتنوعة، فمنها الآيات الكونية التي لفت الله عز وجل نظر إليها هنا وفي كثير من آيات القرآن. نعم.
قال سبحانه
مجرد أن ينظر الإنسان إلى السماء فيجد هذا الإتقان العالي في خلق السماوات هذا يكسب إيمانا عظيما. الذي خلق هذا الخلق يعبد وينفرد بالعبودية. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق خلق السماوات والأرض؟ هذه السماوات التي لا ترفع ولو اجتمع الخلق جميعا على رفع جزء منها ما استطاع. إذن هو الرب سبحانه وتعالى العظيم العلي القهار سبحانه. ألا يعبد؟ يعبد الناس أمواتا رفاتا، يفتح الواحد القبر فيأتي بالعظام وربما لو أراد أن يلعب بها للعب تعبد؟ لا يستطيع أن يصون عظامه ومع ذلك يعبد؟ ثم ينكرون إفراد الله عز وجل بالعبودية وهو الخالق يخلق يرزق يحيي يميت ينزل المطر، هذه العوالم التي يدبرها سبحانه، ينكرون إفراده بالعباد وهم لا ينكرون على أنفسهم أن يعبدوا رفاتا وعظاما، بل يعبدون أحجارا يصنعونها بأيديهم من أصناما من حجارة يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها من دون الله ولا ينكرون ذلك. نعم. إن كانت صحيحة نعم لا شك، كانت صحيحة لا شك. ما هو في خصوص وعموم، يعني في خصوص وعموم. التقوى لم يدخل فيها كل الدين، إذا أفرد التقوى دخل فيها كل الدين، العلم يدخل فيها والخشية والرغبة والرهبة وحسن القصد وحسن كل شيء يدخل في التقوى. التقوى هي الدين، تمام؟ اتق الله حيثما كنت، لكن إذا جمعت مع العلم أفادت معنى، لأن إحنا عندنا على الألفاظ قد إذا أفردت قد تفيد معنى وإذا جمعت أفادت معنى، حتى في أسماء الله عز وجل، يعني الغني معروف المعنى، الحميد معروف المعنى، لكن الغني الحميد يضيف إضافة جديدة على مجرد معرفة الغني وحده والحميد وحده. نعم.
قال سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤمنون بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به. ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونيتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها فكأنهم خلقوا
عاشوا لها، فصارت الدنيا التي تحركهم لها يعملون وعليها يتقاتلون ولا ينظرون إلا إلى الدنيا فهي التي تحركهم. نعم.
فكأنهم خلقوا للبقاء فيها وكأنها ليست بدار ممر يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود.
صحيح. والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية اللي هي في الآفاق ولا بالآيات النفسية في أنفسكم وفي أنفسكم فلا تبصرون، والإعراض عن الدليل من القرآن الدليل النقلي والدليل العقلي والكوني والنفسي، الإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. لأن هذه الأدلة لماذا؟ هذه الأدلة مرادة لشيء وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله وقدره، فإن أعرضت عن الدليل لزم من ذلك الإعراض عن المدلول، إذا تعطل المدلول عندك لأنك أعرضت عن الدليل أصلا. تمام. منهج السلف، معرفة منهج السلف وضع هذه الكتب وكذا لماذا؟ للاستقامة على المنهج الصحيح، الاستقامة على المنهج الصحيح لتعبد ربك سبحانه وتعالى وليستقيم منهجك وتستقيم طريقتك على وفق ما يحب الله سبحانه وتعالى. إن أعرضت عن كتب السلف التي هي الأدلة على هذا إن أعرضت عن كتب السلف كيف يتسنى لك معرفة الطريق الصحيح الواضح البين والصراط المستقيم؟ فالإعراض عن الدليل يستلزم إعراض عن المدلول. لاحظوا أخواني تفسير الشعر فيه قواعد طيبة جدا، قواعد طيبة جدا. نعم.
أولئك
الذين سبق معنا قاعدة العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلالة على أقرب وجه، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر. هنا أيضا الإعراض عن الدليل مستلزم الإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. نعم.
أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار.
وأيضا من قبل ذكر قال والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو أولى منه، مع إثبات ما هو أولى منه، يعني تثبت الأعلى وتنفي الأدنى، تثبت الأعلى وهو بدء الخلق وتنفي ما هو أقل من ذلك وإعادة الخلق. إن هذا لمن التناقض العظيم، هذا لمن التناقض العظيم. ولهذا دائما ترى أهل الأهواء والبدع يتناقضون، يتناقضون. نعم، هذا من سمتهم ومن شأنهم التناقض، فتراهم يفرقون بين مثلين ويجمعون بين متناقضين. نعم.
أولئك الذين وصفهم الله مأواهم النار أي مقرهم ومسكنهم الذي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك وأنواع المعاصي. فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجمع بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة يهديهم ربهم بإيمانهم أي بسبب ما معهم من الإيمان يثيبهم الله أعظم الثواب وهو الهداية فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية ويهديهم النظر في آياته ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولهذا ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون دعواهم فيها سبحانك اللهم أي عبادتهم فيها الله أي دعوة أي عبادتهم فيها لله تسبيح الله وتنزيه
أولها تسبيح لله
دعواهم فيها سبحانك اللهم أي عبادتهم فيها لله أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص وآخرها تحميد لله فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء
والحمد لما عليه سبحانه وتعالى من صفات الكمال والتسبيح تنزيه له عن صفات النقص ولهذا جمع بين التسبيح والحمد كثيرا لأن التسبيح تنزيه والحمد إثبات تنزيه عن صفات النقص في التسبيح وإثبات لصفات الكمال والجلال في الحمد فهو سبحانه وتعالى يحمد لكمال ربوبيته يحمد لكمال ألوهيته يحمد لكمال أسماء وصفاته يحمد لكمال قضائه وقدره يحمد لكمال شرعه وهكذا. نعم.
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة. وأما تحيتهم فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام أي كلام سال من اللغو والإثم موصوف بأنه سلام وقد قيل في تفسيره قوله دعوة فيها سبحانك وقد قيل في تفسير قوله دعواهم فيها سبحانك أي آخر الآية أن أهل الجنة
إلى آخر الآية
أن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما قالوا سبحانك اللهم فأحضر لهم في الحال، فإذا فزعوا قالوا الحمد
فإذا فرغوا
فإذا فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين.
نعم والأول أوجه.
قال سبحانه ولو يعجل الله للناس،
يعني قال قائل استشكى مستشفى وقال الجنة ليست دار عمل، فكيف يسبحون ويحمدون وكذا، وإنما هذا الذكر من باب تحصيل أجور والحسنات. نقول في هذا الموضع الذكر من باب اللذة ليس من باب ماذا؟ ليس من باب التكليف، لأنه لا تكليف باتفاق إذا دخل الناس الجنة والنار، هذا لا تكليف باتفاق، إنما وقع الكلام فيما قبل الدخول إلى الجنة أو النار. هل هناك تكليف؟ يعني وردت أدلة تدل على هذا، فبعضهم قال هناك تكليف بما ورد به الدليل مثل الامتحان، الامتحان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنواعا يمتحنون يوم القيامة، ومثل الأمر بالسجود، ومثل أيضا سؤال منكر ونكير في القبر. نعم.
قال سبحانه
أما إذا دخل المؤمنون الجنة ودخل الكفار النار فإنه لا تكليف لا في الجنة ولا في النار، فكيف يتوجه هنا التسبيح والذكر؟ هذا من باب اللذة، فهم يسبحون تسبيح لذة مثلما يتلذذون بالطعام والشراب، يتلذذون أعظم من ذلك بماذا؟ يتلذذون بالتسبيح والحمد والذكر لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. ويلهمون كذلك. اي نعم اي نعم صحيح يلهمونه. نعم. حياة برزخية، لأنهم يحيون الأنبياء يحيون حياة كاملة في قبورهم، حياة كاملة على ما يليق بهم، وهذه يعلم كنهها الله سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس من باب عمل بحل تكليف. نعم. فالله أعلم بهذا، حياة برزخية الله أعلم، كما صلى بهم وصلى بهم واجتمع بهم وجرى الحوار معهم وهم أموات. نعم.
قال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان.
فتكون الروح منعمة بمثل هذا النوع من النعيم، فقد يقال أيضا هذا قد يختص به النبي من الأنبياء أن تنعم روحه بمثل هذا ويكون هذا أيضا من الأدلة. لكن هل يكون عاما في كل أرواح الطيبة أنها تصلي؟ يقال هذا في موسى عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعيم للإيه؟ للروح، هذا نعيم للروح فيتنعم بهذا. لكن هل هو في كل أحد؟ لا، هذا يحتاج إلى دليل. نعم. أما مسألة الفتنة هذه تكون للعموم إلا من استثناه الشارع، كذلك أيضا أمر بالسجود هذا للعموم، فيسجد الناس إلا المنافقون فلا يستطيعون. نعم.
قال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبادرهم بالعقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضى إليهم أجلهم، أي لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منهم لهلكوا ولا أضره ذلك.
لو قبلت منه لهلكوا ولا أضره ذلك غاية الضرر. أحيانا الإنسان يغضب على أولاده فيدعو عليه، فلو أن الله عجل لك واستجاب لك دعاءك في الشر استجابته لك دعاءك في الخير لهلك الناس، لأن ما من أحد يقول المرأة قد تكون في بيتها وكذا فيغضبها ولدها فتقول إذا الله يبتليك بكذا، وهو لو حصل له أدنى شيء من هذا لكانت أحزن الناس، لكن نتيجة الغضب قال ذلك. لهذا الله عز وجل يمهل ولا يهمل، والله عز وجل يتجاوز ويعفو، يجيب في المسرات والخيرات، وسبحانه وتعالى وقد يعجل للعبد هذا لمعرفة أن العبد يصره هذا الأمر ويحب تعجيل المنفعة والخير. ثم تجاوز الله سبحانه وتعالى عمن سبق لسانه بمثل هذا أو دعا بمثل هذا، فالله عز وجل كريم ورحيم، وإلا لو استجيب لنا الدعاء في أولادنا لهلك الأولاد. من الذي ما غاضب فدعا على ولده؟ الله لا يوفق، لا يوفق، والله لا كذا وكذا، بدل من يقول الله يوفقك يقول الله لا يوفقك، الله يبتليك بكذا. نعم، فهذا غلط، غلط أن الأم ما تدعو على ابنها ولا الأب يدعو، ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى لهلك أولادنا وأبناؤنا، ولكن الله عز وجل رحيم، لكن لا توافق ساعة من ساعة إجابة، فقد يستجيب الله عز وجل، فيكون هذا من شؤم معصية الوالد في ولده. نعم نعم، مين؟ الله أعلم، قد يكون هو قدر تحقق في وقت دعا فيه، الله أعلم، لكن على كل ما استغفر لوته. نعم.
ولكنه تعالى حليم حكيم، وقوله فنظر الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها ولا يعملون بما ينجيهم من عذاب الله في طغيانهم أي باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد، يعمهون يترددون حائرين لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. قال سبحانه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا ومضجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر في غفلته معرضا عن ربه كأنه ما جاءه ضره فكشف الله
أنه
كأنه ما جاء ضره
ما جاءه ضر
فكأنه ما جاءه ضر فكشفه الله عنه. فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ يطلب من الله قضاء غرضه، يطلب من الله قضاء غرضه، فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجن مستقبحا في العقول والفطر. كذلك زين للمسرفين أي المتجاوزين للحد ما كانوا يعملون. قال سبحانه
نعم، يعني أن الإنسان يسارع إلى الله عز وجل إذا وقع في مصيبة أو ضر، دع الله عز وجل يكشف عنه، يا رب يا رب يا رب، فإذا من الله سبحانه وتعالى عليه وقضى مصلحته في ذلك وفرج الله عز وجل كربه وشفى الله عز وجل مرضه، نسي. وهذا أنت تراه بعينيه، كم من واحد يكون أمامك مريضا وكذا وهو مبتهل إلى الله ويبتهل، حتى إذا صح له بدنه وعفي من ذلك عاد إلى معاصيه التي كانت، وإنما كانت لحظة لجوء الله سبحانه وتعالى إنما كانت لحظة مؤقتة بوجود هذا، كالذي يدعو الله عز وجل مخلصا له الدين إذا كان في البحر، فإذا خشي الغرق دعا الله سبحانه وتعالى ولم يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، وانجمع بكليته على الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أنقذه الله سبحانه وتعالى من هذا وعاد إلى البر عاد إلى ما كان يصنع من المعاصي. ولهذا فإن العبادة الكاملة هي العبادة التي تكون في السراء والضراء، في حال الضر وفي حال السراء، في حال النعمة وفي حال البلية، فالإنسان يكون عابدا لله سبحانه وتعالى دائما أبدا. طيب نقف عنده لقد أهل. أقيم. الصورة تكون مستنبطة من الاسم، هذا قسم، وقسم آخر يكون صفة. الصفة حين يكون كاملا من كل وجه، نعم كاملا من كل وجه، إنما الإخبار قد لا يكون كاملا من كل وجه لكن يخبر عنه سبحانه مثل المتكلم المريد. نعم.